الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، حنستهدف بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن تفسير سورة الأنعام التي نزلنا بصدد القيام بتفسيرها من خلال ما ذكر ابن كثير رحمه الله في تعليقه وفي نقله لتفسير الصحابة رضي الله عنهم وتفسير العلماء لهذه الآيات البينة. وكنا ما زلنا نتكلم عن أفعال الرب سبحانه وتعالى، فقد تكلمنا في مرات سابقة عن قول الله سبحانه وتعالى: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلك الله فأنى تؤفكون، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم، والذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعش، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وتوقفنا عند قول الله تبارك وتعالى بعد ذكر أفعال الرب سبحانه وتعالى، وأيضا هذا ما نراه في هذه المشاهد الكونية. قال الله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. يقول في ذلك ابن كثير رحمه الله: هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره واشركوا به في عبادته، أن عبدوا الجن فجعلوه شركاء له في العبادة، تعالى الله سبحانه وتعالى عن شركهم وعن كفرهم. وبعدما بين ربنا سبحانه وتعالى هذه الدلالات على كمال قدرة الخالق سبحانه وتعالى وعلى حكمته وعلى رحمته وعلى عظمته سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى له الصفات العليا والأسماء الحسنى، وهذه الأفعال التي نراها عيانا من خلال ذلك الكون المشهور، الكل يشهد بوحدانية الله سبحانه وتعالى، الكل يشهد بوحدانية الله سبحانه وتعالى، ويشهد أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر لشؤون الخلق والمتصرف في هذا الكون سبحانه وتعالى. والله تعالى بين ذلك من خلال ما عرضنا من هذه الآيات وأفعال الرب سبحانه. ثم في هذه الآيات: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. المؤمن لابد أن يكون منزها لربه سبحانه وتعالى من أي صفة من صفات النفس، ولا بد أن يرد على ربه سبحانه وتعالى أن يعيد من هذه العيوب التي نسبها الكفار إلى الله سبحانه وتعالى. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم. قال ابن كثير رحمه الله: هذا رد على المشركين. قال: هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره واشركوا به في عبادته، عندما عبدوا الجن فجعلوا الجن شركاء لله سبحانه وتعالى في العباده. فبين الله سبحانه وتعالى: الله عز وجل هو الذي خلق والذي خلق والذي يستحق ان يعبد دون سواه. ولذلك قرن الله سبحانه وتعالى في الايات: الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. الله تبارك وتعالى كما بين كما انه هو الذي تفرد الخلق هو المتفرد سبحانه وتعالى في الامر. ليس هناك حق الاستياده والتشريع الا للخالق سبحانه وتعالى، ولا يستحق ان يعمل الا الخالق سبحانه وتعالى. فلما اشركوا بربهم سبحانه وتعالى وعملوا الجن، يبقى نقول لهؤلاء: هل هناك خالق غير الله عز وجل؟ اذا الاجابه معلومه، الكل يقر ان الله سبحانه وتعالى هو الخالق دون سواه. فإن لم يكن هناك خالق غير الله عز وجل، نقول: فبأي وجه اشركتم معه غيره؟ فما هي الخصائص والمميزات التي لهذه الآلهة الباطلة حتى تشركوها مع الله سبحانه وتعالى في العبادة؟ فلذلك قال ابن كثير عن الله: هذا على المشركين وسنتعلم كيف نرد على المشركين. أشركوا مع ربهم سبحانه وتعالى في عبادته، نقول هذه الآلهة الباطلة التي أشركتموها في العبادة مع الله سبحانه وتعالى، أنتم تقرون أنه لا خالق إلا رب سبحانه وتعالى، لا خالق إلا رب سبحانه وتعالى، ولا متصرف في ذلك الكون إلا رب سبحانه وتعالى. فبأي وجه بعد ذلك قمتم بذلك الإشراك، أشركتم مع الله سبحانه وتعالى وأنتم تقرون أنه لا خالق إلا رب سبحانه وتعالى. قال سيدنا فكيف عبدت الجن مع أنهم كانوا يعبدون الأصنام؟ ولو ما كلهم أساسا بيعبدوا الجن، هؤلاء كانوا يعبدون الأصنام كفار قريش، معلوم أنهم كانوا يعبدون الأصنام، فلماذا بينت الآية هنا وجعل ذلك ركاء الجن؟ يبقى يا ترى لما كانوا بيعبدوا الجن هم يعرفون بعبادتهم للأصنام. قال الجواب أنهم ما عبدوها إلا عن طاعة الجن وعن أوامر الجن لهم بذلك الأمر، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى. لذلك نقول أن كل معصية لله عز وجل هي طاعة للشيطان، أن كل معصية لله سبحانه وتعالى هي طاعة لله عز وجل، وأن ذلك الإنسان مأمور والإنسان لا بد أن يستسلم ذلك الأمر. إما أن يكون استقبال الإنسان الأمر من ربه سبحانه وتعالى ويقوم بالتنفيذ، وإما أن يكون استقبال الإنسان الأمر من غير ربه سبحانه وتعالى فيقوم عند ذلك. لو قام بالتنفيذ أنت دعوة لهذا الهوى، أنت دعوة ذلك الشيطان، وأن كل ذلك من إيحاءات الشيطان، وإن الشياطين يلقون إلى أوليائهم كما قال ربنا سبحانه. وقد بينت الآيات أن كل معصية لله عز وجل هي عبادة للشيطان، وأن الشيطان في حقيقة الأمر هو الذي يأمر بهذا الأمر، وأن حتى لو صدر ذلك الأمر عن طريق أولياء الشيطان، لذلك قال الله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. هذا هو الشيطان، ومعلوم أيضا حكاية الإنسان مع الشيطان، وأن الله سبحانه وتعالى لما قص علينا في ذلك القدر، أنه لما خلق آدم عليه السلام أمر الله تعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم، فسجدت الملائكة إلا إبليس أبى واستكبر، ويا ترى لماذا لم يسجد إبليس؟ لماذا لم تسلم ربي سبحانه وتعالى؟ ولكل ذلك الدافع كان الكبر، فأبى واستكبر، الإباء والإعراض والاستكبار عن قبول أمر ربي سبحانه وتعالى عن التنفيذ. وأن ممكن الاستكبار هو بعدم رد الإنسان للأمر فقط، ولكن عن طريق أن الإنسان له تأويل، أو أن الإنسان له وجهة نظر مع أوامر ربه سبحانه وتعالى، أرى أن هذا الأمر يطبق بهذه الصورة، أرى أن ذلك الأمر لا يكون بهذه الصورة، نقول من أين أتيت بذلك الأمر؟ يبقى الإنسان مرد دائما الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الشيطان كان له وجهة نظر، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بين أن سبب عدم قبول الشيطان لأوامر ربي هو الكبر. ودائما كده لما نيجي نقرا في كتاب الله سبحانه وتعالى نجد ان المانع دوما لعدم قبول الانسان للحق هو الكبر. وان حتى لو كان الانسان يتكلم عن الذات، حتى لو كان الانسان يقول ونفع نفسي ذلك الكبر، نقول ولكن ما الداعي؟ لماذا تتولى وتعرض على اوامر ربك سبحانه وتعالى؟ دائما الكبر هو المانع والحاجز. لا تظن ان هذا الكبر لابد ان يملكه الانسان، ولكن مصدر الكبر في تولي الانسان واعراضه وعدم قبول الانسان للحق، يبقى ده منظر الكبر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بين عندما قال: ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون لما كنتم تقولون على الله الحق وكنتم عن اياته تستكبرون. استكبار ده كان عباره عن ايه؟ يبقى كان يتولى بالعبد. اذ قلنا له ان الله تعالى قال كذا، قلنا كان يتولى، وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا ونهى عن كذا، كان يتولى هذا، وكانه لم يسمع جواب الرب سبحانه وتعالى ولا الى اوامر النبي صلى الله عليه وسلم. يقولوا دائما كده يبقى في ضباب تتسلل الى قلب الانسان، وان الشيطان حريص على القاء ذلك الكبر، وان مواطن محدوده على القاء ذلك الكبر في قلب الانسان، وان اذا مظهر الكبر يبقى قد نشر هذا الكبر، ولكن مظهر الكبر في تولي واعراض الانسان وعدم قبول الانسان للحق. ان الحق ده اول ما بياتي للانسان لو كان في قلب الانسان فعلا، يبقى اتجاهه لقبول الحق نجد لما يقابل الحق يقبله، لما يقابل الحق يقبله. لذلك الله عز وجل لما ذكر لنا من احوال القسطنطين والرباء، لما ذكر الله عز وجل ان اقرب الناس للمؤمنين
يبقى هؤلاء الذين قالوا ان النصارى يعتبر يعتبر ذلك من نور القسطنطين والرباط وانهم لا يستكبرون. يا ترى طول استكبارهم ازاي؟ اول ما يسمعوا ما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقبلون ذلك رب؟ ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يبقى هذا حق، وكان طالب الحق دائما اول ما يطالب الحق يتعلق به، لكن لو كان في قلبه ذلك الكبر تولى واعرض ثم قال الرد ذلك رب. وقلنا انت عندك كبر، قال ليس عندي كبر. اقول لا، الامر مش محتاج الاجابه بلسان المقال، ولكن لسان الحال هو الناطق بذلك في الامر. لذلك فيمكن كيف عبد الجن مع انهم انما كانوا يعبدون الاصنام، قال انهم ما عبدوها الا عن طاعه الجن. يبقى الشيطان امر وهم امتثلوا. قلنا لو كان انسان عاصي يقول انت عبد للشيطان، قلنا انا نفى ذلك عن نفسي. وكذلك ايضا يعني يغضب، كيف ننسبه الى ذلك؟ الانسان لا يابى ان يكون عبد للشيطان. نقول هذه المعصيه هي عباده للشيطان، من الذي امر بذلك؟ الله عز وجل امرك بالطاعه بالمعصيه، الله عز وجل امرك بالمعصيه، امرك بالطاعه، الشيطان لديه المعصيه. طب لمن كان قبول الانسان؟ هل قبل ذلك الحق من ربه واطاع وامتثل؟ ولا اساسا قبل ذلك من الشيطان هذا الباطل؟ الظاهر انه قبل ذلك الباطل من الشيطان، فكان ذلك الحال في امتثال الانسان لهذه المعاصي التي امر بها الشيطان. الله تعالى يامر بالطاعه والشيطان يامر ولكنه يامر بالمعصيه، وبالتالي فعل الانسان لدل على حاله. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين ان يدعون من دونه الى اناثا وان يدعون الى شيطانا مريضا لعنه الله، وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. فالشيطان كده لما طلب من ربه سبحانه وتعالى ان ينظره الى حين، الله عز وجل قال ذلك رب. ماذا قال الشيطان؟ قال رب بما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. يبقى ده كان الشيطان، وده كان استقراء الشيطان لحال الانسان. يا ترى الشيطان جاب الكلام ده منين؟ يبقى استقراء، والله تعالى بين ان ذلك الظن من الشيطان كان ظنا صادقا، ولقد صدق عليهم يثيب ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا ويحكي لنا عن الشيطان، وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليمسكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدوهم ويمنيهم وما يعدوهم الشيطان إلا غرورا. يبقى دعاهم إلى الضلال فضلوا، وأمرهم أيضا أن يفعلوا المعاصي ففعلوا، ولا أمرنهم فليمسكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله. يبقى تغيير خلق الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا يقف الإنسان على معنى الآيات ممكن يضل ويقع، الإنسان دائما يقع فيما يجهله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الناقصة والمتنمصة. يبقى لعن الله الناقصات والمتنمصات والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. بمجرد امرأة كده نقول والله دي أرادت إن هي تتزايد زوجها، فعلى ذلك جعلت الفرجة بين الأسنان، ذهبت إلى صبي الأسنان حتى تكون الفرجة بين الأسنان، حتى لو تكلمت خرج جزء من اللسان حتى تظهر وكأنها صغيرة وغير ذلك. قلنا لعل هذه المرأة تريد أن يكون ذلك الدلال لزوجها، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم متفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ده وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فده تداخله وعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من تغيير الانسان لما خلقه الله عز وجل عليه. قلنا على الرغم ان هي المراه ممكن تقول الله تتنمص عشان تتزايد لزوجها، بتصل الشعر كده عشان ايضا لزوجها، ايضا بتضع الوجه زينه لزوجها، تتفلت ايضا بين الاسنان زينه لزوجها، ولكن هذا من باب تغيير خلق الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بين ان هذا ايضا يسعى اليه الشيطان، فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعلوه ويمنيه وما يدعو الشيطان الا غرورا. قال وكذلك هذا فقال الله تعالى افتتخذونه وذريته اولياء من دوني. فقال ابراهيم لابيه يا ابي الا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا. يبقى عبادته ازاي؟ ده هو اساسا اول ابراهيم عليه السلام كان يقوم بصنع الاصنام، كان يقوم بصنع الاصنام، ولكن هذه عباده للشيطان. يبقى كل معصيه للرحمن هي عباده للشيطان، وبالتالي الانسان كده قد يعتاد على بعض المعاصي، اصبحت عاده، وبالتالي لا يشعر انها معصيه، لكن لابد من امرار حال الانسان على الكتاب والسنه. قلنا والله لو انت اتصدت بالنجاه يبقى لابد من امرار حالك على الكتاب والسنه. العاده الموافقه للكتاب والسنه امضيناها، والعاده المخالفه للكتاب والسنه تركناها، مع ذلك اعتاد عليها الناس. فعلى ذلك ننتبه، يبقى العادات والاعراف لابد من ترجعيها الى الكتاب والسنه. لننظر ما يتفق مع كتاب الله عز وجل ومع سنه النبي صلى الله عليه وسلم امضيناه، وما كان مختلفا قمنا وارضت منه. فلذلك قال الله تعالى لما حكى لنا عن ابراهيم عليه السلام ما قال لي، قال يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا. وهذا كقول الله تعالى، وده بيان صريح، الم اعد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين، وان اعبدوني هذا صراط مستقيم. يبقى الصراط المستقيم اللي احنا بننادي بها مع كل ركعه من ركعات الصلاه تتمثل في امتثال الانسان لعباده ربه سبحانه وتعالى. يبقى الله عز وجل بين وذكر ربنا سبحانه وتعالى ان الشيطان يحاول ان يحيد بالانسان عن طريق ربه المستقيم. لذلك قال الله تعالى: الم اعد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين والا اعبدوني هذا الصراط المستقيم. ولقد ارانا منكم جبلنا كثيرا افلم تكونوا تعقلون. انظر كده، انظر الى احوال الامم السابقه، يعني نقول مئات الملايين اضلها الشيطان، بل ننظر الى حال الواقع المذموم، هؤلاء من اليهود والنصارى مئات الملايين، يعني يا ترى هؤلاء على الباطل مع الحق؟ على الباطل. ما الذي اضلهم؟ ما الذي دفعهم الى ذلك؟ ما الذي زينه طريق الشيطان؟ يبقى حتى نعلم اننا في حرب دائمه بيننا وبين الشيطان، فلا تسلم هذه الرايه للشيطان، لا تسلم هذه الرايه للشيطان، ولكن عليك ان تنظر اين نضع موضع الاقدام؟ اين نضع موضع الاقدام؟ فقدم الانسان المتعلمه لا نضعها الا بالاصول، نضع هذه الاقدام على الارض الا بالاصول. قلنا لان الانسان بيرجو النجاه، كيف تكون النجاه؟ في امتثال الانسان لاوامر ربه وتحقيق الغايه التي خلقنا الله عز وجل بها، الا وهي العباده. لذلك كان ذلك التنبيه من الله عز وجل: الم اعد لكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين والا اعبدوني هذا الصراط المستقيم. يبقى لما احنا كده نتذكر نقول في كل ركعه من ركعات الصلاه اهدنا الصراط المستقيم، نقول لك هذه الصراط المستقيم هي تساوي العباده. العباده ان الله ربنا وربكم فاعبدوه هذا الصراط المستقيم. يبقى عبادتك لرب سبحانه وتعالى هو الصراط المستقيم اللي انت بتنادي بيها. والا لو قلنا لهذا الانسان الذي يصلي لرب سبحانه وتعالى ويدخل ذلك المقصد اهدنا الصراط المستقيم، يقول يا فلان استفدت من ربك سبحانه وتعالى ان يهديك الى الصراط المستقيم، اتدري ما هو الصراط المستقيم؟ يبقى الاجابه لابد تكون واضحه. قال نعم هي العباده. نقول له اتدري ما هي العباده؟ ما هي العباده التي ينبغي ان تقوم بتحقيقها؟ قلنا ان لم يكن لها تصور، فكيف يقوم بتنفيذ هذه الغايه التي خلقنا الله عز وجل اجلها؟ لما نيجي نتكلم كده ونقول ان الله تعالى كما بين ما خلقنا الا العبادات، يبقى نقول لك والله انت لازم يكون عندك تصور شامل لمسألة العبادة، لما ما هي العبادة؟ قل والله هنجيب بتعريف العبادة كما قال ابن تيمية رحمه الله، يبقى ان هو هنفعل كل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يقول لك ده كلام إجمالي على التفصيل، يبقى هي العبادة اللي احنا هننفذها، لأن ده غير التنفيذي، المطلوب أن أقوم بتنفيذي. إن لم يكن هناك تصور شامل لمسألة العبادة، يبقى الإنسان عند ذلك لم يحقق الغاية التي خلق من أجلها. دي مهمة، أن لما يكون الإنسان خارج المأمورية يقول لأن نحن قد امتثلنا لكي تقوم بهذه المأمورية، يبقى ترى ممكن يكون مقبول يقول نعم أن تقوم بالمأمورية دون أن يعلم إطار المأمورية حدودها كيفية التنفيذ. ده قبل ما يخرج تماما لابد أن هو يبقى عالم مهام هذه المأمورية. وكذلك حدود المأمورية. وما هو المطلوب منه أن يقوم به؟ يبقى ده حل، قلنا ده الحل المتفق عليه. فكذلك أيضا هل أنت قمت بهذه المهمة التي خلقك الله عز وجل وجلها، حققت العبادة؟ إن لم يكن أنت تصور شامل، يبقى عند ذلك نقول كيف تقول أنك قمت تحقيق العبادة وأنت لا تدري ابتداء ما هو المطلوب منك أن تقوم بتنفيذه؟ يبقى العبادة كده مش هنعرفها فقط، لا ده لازم يكون عندنا تفصيل ليها، وعندنا صورة مرئية نقول لك دي المهام التي أقوم بتنفيذها، مطلوب مني أن أقوم بتنفيذها. يبقى لذلك كما بين لنا ربنا سبحانه وأن اعبدون هذا الصراط المستقيم. وتقول ملائكة ربنا سبحانه أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ولهذا قال سبحانه وجعل الله شركاء الجن وخلقهم. نقول هذه الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، يا ترى هي تندرج هي خالق أم مخلوق؟ مخلوق. يبقى نقول لك الله كده من باب العقل، من باب العقل تعبد المخلوق ولا تعبد الخالق؟ يبقى الجن، الملائكة، عيسى ابن مريم، نقول الأطفال التي كانوا يعبدونها، كل دي يا ترى مخلوق ولا خالق؟ هم يقولون أن كل هذه مخلوقة، والله عز وجل استفرد الخلق سبحانه وتعالى. لك والله طبيبة في الحالة دي نعبد من؟ نعبد الخالق الذي خلق هذه المخلوقات. كيف نعبد المخلوق ونطلب الخالق سبحانه وتعالى؟ كيف يكون ذلك الأمر؟ قلنا إذا كما سألة عقلية غير مقبول تماما أن نستجب العبادة إلى أي مخلوق ما وصل منزل هذا المخلوق، ولكن نستجاب أن نستجب إلا إلى الخالق سبحانه وتعالى. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين وجعل الله شركاء الجن وخلقهم، وقد خلقهم والخالق بعده سبحانه وتعالى لا شريك له، فكيف بعد ذلك نستجب هذه العباده الى غير الله تعالى؟ لذلك قال ابراهيم عليه السلام لقومه اتعبدون ما تنحبون والله خلقكم مما تعملون. يبقى ابراهيم عليه السلام لما اعترض على قومه قلنا كلها حجه عقليه، ده كلام عقلي، بس المطلوب ان انا اعطي نفسي الفرصه. دايما الانسان يعني من دربه الرد والدفع، دايما الانسان من دربه كده الرد والدفع، يعطي نفسه الفرصه. تفكر الامر لا يحتاج لا مقامره ولا مغامره، ان كان هناك تغيير فلا اغرر بنفسي، ان كان هناك تغيير فاياك ان تغرر بنفسي. قلنا القضيه كلها هينقلب الامر على راسك وينقلب عليك ذلك الامر، ان هلك لا تهلك الا بفعلك، ولكن مطلوب ان انا فعلا اتغير، اكون عاقل، انتبه، اناقش المساله. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين ان ابراهيم عليه السلام قال لقوم اتعبدون ما تنحبون والله خلقكم وما تعملون. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم وخلق ارض هذه المواد التي صنعتم منها الاصنام. يقول لك الاصنام دي انت خلقت ذلك او صنعت ذلك الصنم بيدك ثم تسجد له، يقول ما فيش عقل ابدا يقول هذا الكلام، ازاي انا اسجد لشيء انا صنعته؟ يقول لك حتى الماده التي صنع منها الله عز وجل خلقها، والله تعالى خلق الصانع وخلق صنعة الصانع، الله عز وجل خلق الصانع وخلق ايضا صنع ذلك الصانع، فكيف يكون ذلك الامر؟ الخالق سبحانه وتعالى هو الذي يتفرد كما تفرد الخلق، هو الذي يتفرد بحق السياده والتشريع وتفرد سبحانه وتعالى بالعباده دون سؤال. لذلك كانت في حجه ابراهيم عليه السلام على قول معنى الايه ان سبحانه وتعالى هو المستقل من الخلق وحده، فلهذا يجب ان يفرض بالعباده وحده لا شريك له. وخلقوا له بنين وبنات بغير علم، قال النبي به تعالى على ضلال من ضل في ربه تعالى ان له ولدا، كما يزعم من قال من يهود في عليه ومن قال من نصارى في عيسى ومن قال من سيد العرب في الملائكه انها بنات الله تعالى. الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، قال الله تعالى في هذه الايات وخلقوا له بنين وبنات بغير علم. طب ازاي انك انت حسنت الى ربك سبحانه وتعالى ان له صاحب، ان له ولد، ان الملائكه بنات الله عز وجل، يا ترى من اين اتيت بذلك العلم؟ يقول لك والله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. إن قالوا عزير ابن الله كاليهود، والذين قالوا المسيح ابن الله، والذين قالوا ان الملائكه بنات الله كما قال مشرك العرب، نقول من اين اتيتم بذلك العلم؟ فين الحجه والدليل على ذلك؟ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. هذا من باب محض الافتراء على الله تبارك وتعالى. الله عز وجل بالنسبه لنا غيب، وما كنا نعلم من اوصاف الله عز وجل إلا من خلال هذه الإخبارات التي ورد في كتاب الله تعالى ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما أقول لك صف لي هذا الإله الذي تعبده، صف لي هذا الإله الذي تعبده، أقول ربي الذي أعبده سميع بصير قدير عليم حكيم، أبدأ أوصف ربي سبحانه وتعالى. كيف أوصف ربي سبحانه وتعالى؟ بما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه وبما وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان لنا علم بالله عز وجل إلا بعد هذه المعرفة التي شرحها لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك كنا في ضلال مبين، كنا في ضلال مبين كما بين الله عز وجل، وبالتالي طريق الهداية بين لنا ربنا سبحانه وتعالى من خلال إنزال الكتب وإرسال الرسل. وما كان هذا السبيل نتعرف على الله عز وجل إلا من خلال ذلك الوحي، إلا من خلال ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه أو وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك قال الله سبحانه وتعالى: وخلقوا له بنين وولاد بغير علم، وقال اليهود عزير بن الله، وقال النصارى المسيح بن الله. ذلك هو بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قتلهم الله أن يفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. ولذلك تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ومعنى خلقوا أي اختلقوا واتفقوا وتقربوا وكذبوا، كل ذلك من محض افتراق. لذلك كان ذلك لا يكون من قول الله سبحانه تنزيه لله عز وجل عن كل عين وكل نقص، سبحانه وتعالى عما يصفون، فيها تنزيه رب سبحانه وتعالى عما افتراه عليه المشركون لما نزلوا الله سبحانه وتعالى الولد او نزلوا الصاحبه او نزلوا بعض هذه الصفات التي لا تنسب لله عز وجل. فالله تعالى منزه عن ذلك، منزه سبحانه وتعالى عن الباطل كما قالت اليهود، ومنزه ربنا سبحانه وتعالى عن قول العزه الله المغلوله، ونزه ايضا عن مرض والجهل كما كان يصفون رب سبحانه وتعالى. لذلك حال المؤمن انه ينبغي ان يكون منزها لرب سبحانه وتعالى عن اي عيب وعن اي نقص. الله تبارك وتعالى منزه عن اي صفه من صفات العيب واي صفه من صفات النقص، بل نقول كما قال الله تعالى سبحانه وتعالى عما يصفون، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال ولذلك قال: وجعلوا لله الجن شركاء في عبادتهم اليوم، ومتفرد سبحانه وتعالى بخلقه بغير شريك ولا معين ولا ظهير، وخلقوا له بنين وبنات بغير علم. لان كل ذلك كلام محض افتراق. قل هل ارادوا ان كنتم صادقين، اي دعوه عليه عن دليل فهي دعوه مرضيه، اي الدعوه عليه عن دليل هي دعوه مرضيه. قلنا لو تكلم الانسان يتكلم علم بكلام، قل اين ذلك السند؟ يبقى ايه حقيقه هذا الكلام ستكون من به؟ والا هذا محض افتراق، هذا مردود على قائله طالما انه لم ياتي بدليل لهذا الامر. وقال انهم من اقروا ذلك لهم الا جهلا بالله وبعظمته، فانه ينبغي لمن كان الها ان يكون له بنون او بنات او ظاهره، ولا ان يكون له الملك سبحانه وتعالى في خلقه سبحانه وتعالى عما يصفون، اي تقدس وتنزل وتعظم عما يصفون اولاد الجهله الضنون اولاد والازلال والنظراء. دائما كده سبب الشرك الجهل، سبب الشرك بالله عز وجل الجهل. اي صفه ايضا تنسب من صفات العين والنقص الله عز وجل، السبب الداعي كده دائما الجهل، يعني دائما الجهل. احضر الجهل، قلنا الجهل اخذ الجهل الى الهلكة. ولذلك نقول دائما انظر كيف فعل الجهل الاهلي، انظر كيف فعل الجهل الاهلي. طبعا كل الامم اللي ضلت على ذلك الطريق يبقى سبب ضلال هذه الامم كان الجهل، وان الشيطان تلاعب هؤلاء، الشيطان تلاعب. دائما كده نتذكر نقول كيف فعل الجهل الاهلي، ايه اللي كان على ايه قالوا. تذكر دائما كده كان في من كان قتله رجل قتل 99 نفسا، ثم اراد ان يتوب فسال على اعلى ما يدار فدل على عالم، لما قال له عليم التوبه قال لا فقتله فاكمل به المهنه. نقول بقى عند ذلك كيف فعل الجهل باهله؟ ايه سبب قتل الرجل ده؟ الجهل افتى بغير علم فضل واضل، وكان السبب في ان هو اساسا القى بنفسه الى التالوفه، يبقى كل ده بسبب الجهل. عشان كده نقول دايما انظر كيف فعل الجهل باهله، انظر اياه خاصة ظننا الجاهل بالله سبحانه وتعالى. ده لما نسأل الله عز وجل الولد، لما نسأل إليه الملائكة، لما نسأل الله سبحانه وتعالى ما لا يفعل أن يسأل الله عز وجل، ده كله كنتيجة للجاهل بتاع عز وجل. لذلك أول واجب على الإنسان هو أن يتعرف على ربه، يقول هذا ربي الذي أعبده، هذا ربي الذي أعبده، صف لنا ربك الذي تعبده. يبقى من هو الرب الذي تعبده؟ لماذا يستحق رب سبحانه وتعالى العباده دون سؤال؟ يبقى ده سؤال محتاج الى اجابه، اجابه لابد تكون اجابه مستقره داخل النفوس، اجابه مستقره داخل النفوس. اعلم يقينا انه لا يستحق العباده الا الله سبحانه وتعالى، اعلم ذلك يقينا، وقلنا هذه الاثباتات. يبقى الله سبحانه وتعالى يستحق العباده دون سؤال. يبقى كل ذلك قلنا لابد تكون من امور مستقره داخل الوجود، لو استقر داخل النفس لا تعرف انسان العباده ربي سبحانه وتعالى بالصوره الصحيحه. ثم بعد ذلك بتاتي الايات بديع السماوات والارض. ألا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. يبقى بعدما بين الله عز وجل جانب من افعاله، ثم بين ان الله خالق الحب والنوى، ثم بين الله سبحانه وتعالى بعد ذلك كيف تشركون مع الله سبحانه وتعالى آلهة أخرى وهذه مخلوقة وليست بخالقة، لا تستطيع أن تفعل فعلة واحدة من أفعال رب سبحانه وتعالى التي سبق الكلام عنها. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بين بعدما قال وجعل الله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم، سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. بديع السماوات والارض، الله عز وجل خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، فالله تبارك وتعالى خلق السماوات وخلق الاراضين وما بينهما وما فيهن سبحانه وتعالى. ألا بعد ذلك ان يكون له ولد؟ ازاي تنسبون الى الله تبارك وتعالى ولد؟ كيف تنسبون الله سبحانه وتعالى الى صاحبه؟ والله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الارض على غير مثال سابق، بديع السماوات والارض، أي مبدع وخالق ومنشئ ومخلص السماوات والأرض على غير مثال سالم. قال أي أن قال سميت البدعة بدعة لأنه لا نظير لها في مثلا. البدعة يبقى شيء مستحدث، نقول البدعة دي شيء مستحدث، شيء مستحدث على غير مثال سالم، على غير مثال سالم. بديع السماوات والأرض، لو الله ربنا سبحانه وتعالى ما خلق السماوات والأرض نقول له والله طب في كان يعني سماوات قبل كده، وربنا سبحانه وتعالى لما خلق السماوات خلقها على ذلك المثل او خلقها على ذلك، ده منشئ السماوات والارض، محدث السماوات والارض ورب سبحانه وتعالى، وما بينهما وما فيهن سبحانه وتعالى. هذا الكون تحت قهر وسلطان الرب سبحانه وتعالى وفي ملكه وفي قبضته سبحانه وتعالى. ألا يكون له ولد؟ كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبه؟ والولد انما يكون متولدا بين شيئين متناسبين، فالله تعالى لا يناسبه ولا يشابه شيء من خلقه، انه خلق كل شيء، فلا صاحبة له ولا ولد، كما قال سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا جدا، الى قوله كلهم اتيه يوم القيامه فرضا، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، فبين تعالى انه الذي خلق كل شيء وانه بكل شيء عليم، فكيف يكون له صاحبه من خلقه تناسبه الذي لا نظير له، فأنا يكون له ولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. تنسبون الى الله سبحانه وتعالى الولد، هذا يقولون ان عيسى ابن الله، من اين انت؟ فلذلك لم تكن له صاحبه. ان دائما الاشياء التناكح والتزاوج بين المتناسبين او المتماثلين او المتشابهين، فالله تعالى لا نظير له ولا شبيه له ولا ملك له سبحانه وتعالى. فعلى ذلك أن يكون له ولد، يعني يبقى الكلام ده كلام مرفوض، قلنا لأن هذا الولد يتولد من شيئين متناسبين، يبقى ما بينهم كده أقول جنس معين، جنس واحد، فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى تفرد بالخلق، ومتفرد سبحانه وتعالى بالغير، وهو متفرد سبحانه وتعالى بالغير، فأن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، قلنا عشان تكون صاحبة تكون من جنسه، يعني تكون من جنسه، وقلنا ده أشياء مستقرة معلومة. يبقى نقول والله الرجل يتزوج المرأة، وأيضا نقول هذا حيوان يتزوج من جنسه، كل حيوان يتزوج من جنسه فيكون بينهما التوالد، يبقى يكون بينهما التوالد، ده ربنا سبحانه وتعالى يخاطب دائما العقول، أن القرآن ده هو أساسا جاء لمخاطبة أيضا العقول. قلنا الإنسان العاقل فهي عبارة عن فرصة يعطيها الإنسان لنفسه لكي يناقش المسألة، لكي يناقش المسألة. إياك أن تكون حكيا مقلدا لغيرك، وبالتالي نقوم إلى ذلك العقل. احنا لو نظرنا كده إلى مئات الملايين من اليهود النصارى كيف ضلوا؟ قلنا عن طريق إلغاء العقل تماما. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله افعلوا يفعلون، لا تفعلوا لا يفعلون، هذا حلال يبقى هذا حلال، هذا حرام يبقى هذا حرام، بغض النظر بقى إن كان ذلك الحلال مما حرم الله عز وجل أو كان ذلك التحريف لهم مما أحل الله عز وجل، لكن هو كلها عبارة عن تقليد، عبارة عن اتباع العادات، وأيضا اتباع ما كان عليه الآباء. والله سبحانه وتعالى نبه لتلك المسألة ابتداء، الله عز وجل نبه المسألة قلنا لما استخرج سبحانه وتعالى كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، لقد ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى سيدنا. أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذريات من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. فعشان احنا ما نستندش كده نقول لك والله انا لقيت الاباء فافعل كما فعل، قلنا لك لا، انت واباك وجدك الى غير ذلك الكل كان على مستوى واحد والكل اخذ عليه ذلك القرار، اخذ ذلك عليه العهد. ربنا سبحانه وتعالى استخرج كل ناس مكائنا يوم القيامه، يعني نقول والله استخرج هذه الاباء وابنائهم وابناء الابناء وهكذا، استخرج كل ذلك من ظهر هذا عليه السلام، وهذا الله عز وجل عليه العهد والميثاق. يبقى نقول كده يعني العيله كلها كده، الناس كله نقول من آل عليه السلام لاخر نسمة هتخلق الكل كده يعني وقف على صف واحد، والكل استنطقه ربنا سبحانه وتعالى، والكل شاهد بتفاضل ربنا سبحانه وتعالى وبتوحيد ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك عشان اعز ربكم قالوا بلى سيدنا، ان تقول يوم القيامه كنا عن هذا غافلين، او تقول انما اشرك قالونا من قبل وكنا ذريات من بعدين، افتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الايات ولعلهم يرجعون. يبقى هنا كان انزال كل رسالة رسل عشان يذكرون الناس بالميثاق الاول الذي اخذ عليهم، فما فيش حجه دلوقتي تقول لي والله انا شفت ابويا بيعمل كده، قلنا شفت الاجداد، شفت الاسره بتعمل كده، وبالتالي انا بعمل، نقول لك لا، ان كانوا هم اخطاوا فلا تخطئ، فالله سبحانه وتعالى اخذ عليك كما اخذ عليه العهد والميثاق، والكل شاهد لله عز وجل وانطق الله عز وجل بكل نسمه، يبقى شاهد وقلنا شهاده كده الكل نطق بتفرد الرب سبحانه وتعالى وتوحيد الرب سبحانه وتعالى، ما عشان ما يكونش في حجه. بعد ذلك تبين لنا الايات في كتاب الله سبحانه وتعالى، ان الله تعالى بين انك لو دعوت هؤلاء الى عباده الله قالوا ان وجدنا اباءنا على امه، يقول لك والله احنا ايه بنتبع الاباء، هم كانوا غلط، يقول لك دي مش حجه ابدا، ده ربنا سبحانه وتعالى اصلا لنا هذه الحجه تماما. يبقى العادات والتقاليد ما كان عليه الاباء لا تقلدهم ابدا، ان كان هناك تقليد للاباء فلا يكون الا بذلك الحق الموافق للكتاب والسنه. فنقول لك والله يعني انت يعني انتبه كده، ان كان هؤلاء هلكوا فلا تهلك مع الهالكين، لا تهلك، ولكن لك عقل، هداك الله عز وجل بالعقل، فتفكر في المساله، تفكر. لكن نجد ان احنا دايما كده يعني اشياء كثيره ما زالت تفعل من الناس، قلنا السبب فيها العذاب، السبب قربوا بنا له الاباء على امه على طريقه هم يتبعون هؤلاء. قلنا والله ربنا سبحانه وتعالى قال لنا كده لو كان هناك تقليد محاكاه احد فلتحاكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا هو القدوه والاسوه، وكما قال عنه ربنا سبحانه وتعالى قل اننا هداني ربي الى صراط مستقيم وداعي ولاتي الى ذلك الصراط. ان كان المحاكاه تقليد فلتكن محاكاه مقلده للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو طريق النجاه، واياك وتقليد الاباء في العادات النقاط المخالفه للكتاب والسنه. ولكن بين الله عز وجل في مواضع كثيره من القران ان سبب هلاك هؤلاء كان بسبب العادات واتباع هؤلاء عادات الاباء. الله عز وجل اعطانا العقل، وبالتالي نجد ان القران يخاطب العقل في مواضع كثيره، فكما بين لنا ربنا سبحانه ان كل اولاد ولم تكن له صاحبه. وانتهى نتذكر كده جبير المطعم رضي الله عنه لما استمع الى تلك الايه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم في سوره المغرب في صلاه المغرب بسوره الطور، وقال كاد قلبا يطير، ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ أم خلقوا سماوات الأرض بل لا يوقنون؟ قلنا أول ما سمع الآية كده قال كاد قلبا يطير، كاد قلبا يطير. نشوف فهمه للآيات، قلنا لأن الآية دي بتخاطب العقول أيضا. أم خلقوا غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا سماوات الأرض بل لا يوقنون؟ لما نيجي نفهم الآية هنجد كلها خطاب للعقل. قلنا عشان نشغل العقل كده، عقلنا ده أساسا مش ربنا سبحانه يعطينا العقل عشان والله نتفكر في الدنيا الصراعات الدنيوية، لا، الله عز وجل أعطانا الحواس حتى نستعمل هذه الحواس ونستصل ذلك الهدى. لذلك الله عز وجل لما قال ولقد ضربنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قل والله ده أساسا ده كان يعني نظره حاد، يعني بصره حاد تماما وسمعه كده كان بيسمع نور الهمس. ونقول انه قل كذلك ايضا يعني هذا رجل حصل على جوائز، قلنا من كده جوائز في علم كذا وكذا من علوم الدنيا، ولكن ما ينتفع بذلك، فقد مات كافرا، مات على الكفر. فاستعمل هذه الحواس في غير ما اعطانا الله عز وجل هذه الحواس. وربنا سبحانه وتعالى لم يعطينا النظر عشان ننظر الدنيا، لا، ده أساسا إن إحنا عشان نستصل خلال الهدى. هذه حواس، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما كفر من حال الكفار، إيه السبب في كفرهم؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أهل الكتاب أن ينظروا لا يؤمنون. يا ترى إيه؟ يعني إيه السبب؟ إيه الحيثية التي خلينا بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنهم لا يؤمنون؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. قل يعني هو كان أعمى فإنها لا تعمى القلوب وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى نقول العمى على القلب، ده بطل في الحد معروف ببطل الحد، وإن هذا بطل كان بطل حد معروف بذلك الأمر ولكن لم ينتفع به فمات على الكفر. فهو كما بين الله عز وجل لما حيلقى في النار ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد. فاعترفوا بذنبه فسبق لأصحاب السعيد. يبقى ايه الذنب اللي اقترفه؟ قلنا عطل ان ينتبه بهذه الحوادث، تعطيل الاتباع بالحوادث. كان ده نتيجته يبقى الكفر والالحاد والعياذ بالله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اعطانا العقول لكي نتفكر، اعطانا سبحانه وتعالى البصر حتى ننظر الى ايات الله سبحانه وتعالى نزداد من خلالها ايمانا، اعطانا الله سبحانه وتعالى السمع وأن حتى نستمع إلى أمر الله عز وجل ثم نقوم بعد ذلك بالتنفيذ. السمع والبصر دي كلها آلات خادمة للقلب، ولذا هي تنقل هذا المسموع المرئي إلى القلب، والقلب بعد ذلك يكون ينتج بقى الأوامر التي يصدرها إلى الأركان لكي تقوم بالتنفيذ. ده حال الإنسان، ولذلك الله عز وجل كما بين يبقى يظهر أين موضع الخلل، فين موضع الخلل؟ في تعطيل الإنسان أن يستمع بهذه الحواس. احنا دايما كده اهلكنا استعمال الحواس في الدنيا، اختراعات وغير ذلك. يعني نقول ان الدنيا لها معلم يعني كبير في حياه الانسان، الا لم يكن هو المعلم الذي غطى القرن الاكملي. فعلى ذلك نقول الله سبحانه وتعالى ما اعطانا النعم دي لكي نقوم باهلاكها في الدنيا، ولكن في نعم لابد انك انت تشكر رب سبحانه وتعالى من خلالها. شكر رب سبحانه وتعالى ازاي؟ كده تستعمل النعمه يعني فيما اعطانا الله عز وجل اياه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اعطانا السمع ليه؟ اعطانا البصر ليه؟ اعطانا العقل ليه؟ يبقى كل دي اساسا عطايا رب، اعطانا ليه؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤول. الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والبصر افئده لعلكم تشكرون. يبقى احنا اعطانا العطايا دي ليه؟ لعلكم تشكرون. يبقى عشان نستعملها فيما يعود علي بالنفع اكون شاكرا لرب سبحانه. يا ترى شكر المنعم الذات ان تستعمل هذه النعمه فيما اعطانا الله عز وجل النعمه من اجلها. ما اعطانا العقول عشان الاختراعات الدنيويه وبالتالي بتنتهي كل اختراعات. قول يعني ما فيش حضاره هتاتي كحضاره عاد كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى. الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر والواد وفرعون ذي الاوتاد حضارات كلها حضارات ولكن قلنا في لحظه انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون فاهلك الله سبحانه وتعالى هؤلاء. يا ترى انتبهوا من حضاره بتاعتهم؟ قلنا حضاره هذه حضاره وصلوا من الحضاره حتى قالوا من اشد منا قوه، يعني قلنا حتى شوف الطغيان وصل لدرجه دي، قال عادوا قالوا من اشد منا قوه، يبقى ده الطغيان المادي، طغيان مادي حتى اوصل الى تكلم هذا الكلام الكفري. فترى ماذا كانت النتيجه؟ الله سبحانه وتعالى اهلكهم كما اهلك الامم الكافره السابقه. انما مروج اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. الله عز وجل ارسل جند من جنده، فعلى ذلك كانت الهلكه. هؤلاء بالريح، هؤلاء بالصيحه، هؤلاء بالماء وهكذا، وما يعلم جند ربك الا هو سبحانه وتعالى. فالله عز وجل كما بين ولم تكن له صاحبه، بدأ العقل كده تلك من ربنا الولد ازاي وهو ملوش صاحبه؟ قلنا الصاحبه لابد تكون ايه؟ يعني متناسبه متماثله، يبقى كأن الصاحبه دي تكون اله مع رب سبحانه وتعالى. فكيف تنسبون الله سبحانه وتعالى الولد ولم تكن له صاحبه؟ وخلق كل شيء، اي حاجه تنسبوها ربنا سبحانه وتعالى، كل دي مخلوقات مرفوض لربك سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم. سبحانه وتعالى قد احاط بكل شيء علما. ثم تختم الايات: ذلك الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وعلى كل شيء وكيل لا تدركوا الابصار ودرك الابصار هو اللطيف الخبير. يقول سبحانه وتعالى بعد هذه الايات: ذلك الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. يقول سبحانه: ذلك الله ربكم، اي الذي خلق كل شيء، ولا ولد له ولا صاحبه، لا اله الا هو، هذا ربي الذي اعبده. يتفرد سبحانه وتعالى في الربوبيه، وتفرد سبحانه وتعالى في الالهيه، تفرد سبحانه وتعالى في اسماء وصفاته. لا رب لنا سواه، ولا يستحق العباده الا ربك سبحانه وتعالى. لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه. دايما كده لما نيجي نقرا في كتاب الله سبحانه وتعالى هنجد هذه العلاقه في مسألة الخلق والعبودية، دايما كده الكلام عن الخلق والعبودية، خلق العبودية، لا يستحق العبودية إلا من كان خالقا. لا يستحق حق السيادة والتشريع إلا من كان خالقا. قلنا مسألة منتهية، مسألة ما تحتاجش إلى كلام كثير. يبقى يا ترى من الذي يستحق العبادة؟ من كان خالقا. يبقى لو كان في خالق غير الله عز وجل لتوجهنا إليه بالعبادة، ولكن لا خالق إلا رب سبحانه وتعالى. وقلنا كل ذلك الكفار كانوا يقرون بذلك، شرذمه قليله فقط هي التي ادعت الربوبيه كفرعون او نموذج لكنعان، او كان على شكلتين. يبقى هذا فرعون قال انا ربكم الاعلى، وده نموذج لكنعان لما يعني قال انه يريد الغير ذلك. ولكن هم في حقيقه الامر عباره عن كلام، لكن حقيقه لو احنا اساسا فتشنا في قلبه لوجدنا ما قال الله سبحانه وتعالى، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. يبقى ايه السبب؟ ايه اللي دفعهم لكده؟ الاستكبار العلو. وقلنا في احيان كثيره الانسان كانه لازم يلمس كده ويشعر بالسر، لا ده الانسان الحالي ناطق بهذا الامر، احذر. عشان كده تقدر تطيق ما عندك من درجه الكذب لما نعرض عليك امر من اوامر ربك سبحانه وتعالى، او امر من اوامر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نجدك؟ ازاي نجدك مع ذلك الامر؟ هل يعني فعلا ليك وجهه نظر؟ يبقى ده نوع من انواع الاستكبار. انا واستكبر ده كان فعل لمين؟ ولا انك انت اساسا هتسلم؟ نقول كل ده اساسا هيظهر ما كان في داخل الانسان. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا كده في فرق ما بين القلب والمثال، مفروض المواضعه بين اللسان والقلب، لكن في احيان كثيره الكلام كلام عقل. بيان صح، ولكن القلب مظلم تماما. لماذا؟ قلنا لانه عمل تباين ما بين القول وما بين القلب، فعلم ما في قلوبهم. اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، القلب دائما ده امر خافي لا نعلمه، ليظهر ما كان في قلب الانسان عن طريق الانسان وطبعات الارض وغير ذلك. لكن ربنا سبحانه وتعالى بين ان الانسان ممكن يتفوق ويعلن الايمان ويعلن حب للدين وحب للكتاب والسنه، ولكن مع الاحتضان في مساله تجربه هنجد انه يفشل تماما. لذلك الله عز وجل بين لنا كده مثلك، ويقولون امنا لله ورسوله واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. ربنا سبحانه وتعالى بين ان هو قول اللسان هو قول موجود، لكن فين الفعل؟ فكذلك يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ممكن واحد يتكلم بلسانه نعم، لكن ما لم يكن في قلبه يعني انه يحب الرب سبحانه وتعالى ومحب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول واقع الحال غير ذلك تماما، غير ذلك. فما ايسر الكلام، كلام قلنا سهل وميسور، لكن فين التطبيق؟ اين ذلك التطبيق؟ كيف نرى هذه المواطاه والملازمه بين القلب واللسان؟ لذلك قال الله تعالى لا لا خالق لشيء فاعبدوه. يبقى العلاقه دائما بين الخلق والعباده، الخالق سبحانه وتعالى والذي يستحق العباده دون الشرك. فمن كان خالقا عبدان، هل تعلمون ان هناك خالق غير الرب سبحانه وتعالى؟ لا، لا خالق الا الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي لا اله الا الله، ولا معبود بحق الا الله، ولا تطلب هذه العبادات سواء كانت قوليه او فعليه او بدنيه او قلبيه او ماليه، لا تصرف الا لله سبحانه وتعالى. فاعبدوه وحده لا شريك له، واقروا له الوحدانيه وانه لا اله الا هو، وانه لا ولد له ولا والد ولا صاحبه له ولا نظير ولا عديد، هو على كل شيء وكيل، حفيظ ورقيب سبحانه وتعالى، يدبر كل ما سواه ويرزقه ما يكلاه بالليل والنهار. ذلك ما ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وعلى كل شيء وكيل. الانسان كده يفقه انك تسجد وتركع لذلك رب المعبود سبحانه وتعالى. ذلك ما ربكم، فلا بد ان يكون لك معرفه بربك الذي تعبده، بربك الذي تسجد له، بربك الذي تركع وتقف بين يديه استسلام ربك. والانسان يبقى عنده يعني فقر ان انا اعبد ربي سبحانه وتعالى، خالق كل شيء سبحانه وتعالى، لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبده وعلى كل شيء وكيل. لذلك قال الله تعالى لرسوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل الانسان لا يكون الا على الرب سبحانه وتعالى، توكل الانسان لا يكون الا على الرب سبحانه وتعالى، لا تركن الى الرب ولا لا تركن الا الى الله عز وجل، ولا تعتمد الا على ربك سبحانه وتعالى، على الخالق سبحانه وتعالى، لا رب لنا سواه ولا معبود بحق الا هو سبحانه وتعالى. لا تدرك الابصار ولا تدرك الابصار واللطيف الخبير. حيثني بعد ذلك ابن كثير حوالق لنا اقوال السبب عن قول الله تعالى لا تدرك الابصار ولا تدرك الابصار واللطيف الخبير، وحنرجع كلام الله سبحانه وتعالى على هذه القضيه الى المره القادمه. نكتفي بذلك القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.